إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الواحد منا وهو في هذا المقام ليحتار فيما ينبغي أن يخص به الكلام، وخاصة ونحن في هذه الأزمان والتي قد انبرت، ونجد أنفسنا أننا أمام مواضيع مهام. أنتحدث في هذا المقام عن شهر شعبان، شهر قد مضى منه الثلثان، وما بقي منه إلا أيام، والناس في غفلة عما أعده الله فيه من فضائل وأحكام. فهو شهر فضله الله جل وعلا عن باقي شهور العام، فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ذي الجلال والكمال. قال عليه الصلاة والسلام: شهر، أي شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وما أجمل أن يرفع عملك يا عبد الله وهو محفوف بأحسن الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقرآن. وكما قيل: طوبى لمن أصلح نفسه في شعبان. أو يكون حديثنا في هذا المقام عن شهر رمضان، شهر قد قرب دنوه ودنا وصوله، وما بقي على مجيئه سوى ليال وأيام. فاللهم بلغنا رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، ويصفد فيه الشيطان. شهر لكم اشتاقت إليه نفوس الصالحين، وحنت إليه قلوب العارفين، فحقه علينا عظيم، وكيف لا، فهو ركن من أركان الإسلام. وركن يعد من أعظم مباني الإيمان. وكما قال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أو يكون حديثنا في هذا المقام وفي هذا الزمان عن هذه الأمراض والحميات والأسقام التي طمت وعمت وكثرت وانتشرت حتى أصابت الكثير من الأنام. فمنا من أودت به هذه الحميات إلى الوفاة، ومنا لا يزال في صراع معها من أجل البقاء والحياة، ومنا من هو طريح الفراش، ومنا من قد زالت عنه بعض الحواس، فإلى الله المشتكى. هذه الأمراض والحميات والتي كانت سببا في تكدير أحوالنا وتنغيص معايشنا وأن دب الفزع والهلع لدى بعضنا، وما نقول إلا ما يرضي ربنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أو يكون حديثنا في هذا المقام عن أحوال البلاد وعن عموم ما يعاني منه العباد من حالات الضيق والضنك والشدة والكساد، من ارتفاع حاد في الأسعار ووصول العملة إلى حالة الانهيار وتردي في الخدمات المدنية والاختفاء لأبسط مقومات الحياة، وكم أثرت هذه الحياة الردية على أحوال المسلمين والمسلمات من شدة في المعيشة وضنك في الحياة. فوالله لولا إيمان أهل الإسلام لأقدم الكثير منهم على الانتحار، لكن لعلمهم ما توعد به الرب الجبار في حق من أقدم على هذا العمل بالنار وبئس القرار. عباد الله، إزاء هذه المواضيع حق للمتكلم أن يحتار في اختيار ما ينبغي أن يكون عليه الكلام، ولكن مما دلت عليه الشريعة الإسلامية أن المسلم إذا اضطربت عليه الأمور وتزاحمت عليه الشؤون فينبغي أن يراعي في ذلك الأولوية. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. وإن مما ينبغي على كل مسلم أن يعتني به أن يعتني بأمر الدين. احرص يا عبد الله على دينك وعلى ما يعود نفعه في آخرتك مما يكون من حسن تعبدك وعبادتك لربك، فإن الدين هو الأس والأساس وهي الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الجن والناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تصدنك يا عبد الله هذه الدنيا وما حوت من مشاكل وأزمات ومن ضيق وكربات أو ما احتوت عليه من ملهيات ومغريات وملذات وشهوات. لا تصدنك الدنيا يا عبد الله عن آخرتك وعن المضي قدما إلى رب الأرض والسماوات. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته تكفل الله بإصلاح دنياه. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، عباد الله، فمما قد مضى علمنا أن المسلم والمسلمة متى ما تراكمت عليه الهموم وتراقصت أمامه الأمور فعليك يا عبد الله أن تراعي في ذلك الأولوية. ومن أعظم الأمور أن ينبغي أن تتوجه إليها ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، أن تتوجه يا عبد الله إلى العناية بدينك، فهو الأس والأساس. وعليك أن تعلم يا عبد الله أن العناية بأمر الدين ليس فقط أمرها يعود ويؤول إلى جزاء الآخرة، بل إن الله جل وعلا وعد العاملين بهذا الدين بخيري الدنيا والآخرة. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: فهذا وعد لأهل العلم والعمل الصالح، أن الله جل وعلا وعدهم في هذه الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة. الوعد الحسن بالحياة الدنيا. ويؤيد هذا المعنى ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمن، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة. يؤجرك ربك على كل عمل صالح بأجرين، بأجر معجل في الدنيا وبأجر مؤجل في الآخرة، يعطى بها في الدنيا. قال العلماء: وعطاء الدنيا هو ما يكون من دفع السوء والضراء ومن جلب الخير والسراء. فالله الله يا عبد الله، بالعناية بالدين فإنها جامعة شاملة لخيري الدنيا والآخرة، وخاصة وأنت في هذه الأزمان المباركة في شهر شعبان وما يأتيك بعده من رمضان، وهكذا فليكن حالك في سائر عمرك ومدى دهرك، كما قال ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم بعد العناية بأمر الدين وما يكون من حسن عبادتك وتعبدك لرب العالمين، فلتكن عنايتك بنفسك، وذلك بالعناية بها والقيام على شؤونها وعدم هضمها وإهمالها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن لنفسك عليك حقا. ومن ذلك عدم إقحامها فيما يضرها، قال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: ويدخل في ذلك، أي يدخل في قتل النفس، قال: ويدخل في ذلك فعل المخاطر المفضية إلى التلف والتهلكة. الدفع بالنفس إلى ما فيه تلفها وإهلاكها نوع من أنواع قتل النفس. فالإسلام اعتنى بنفوسنا التي بين جنبينا، ومن هنا شرع التداوي والعلاج. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء وشفاء. ومن عناية الشريعة بأمر أنفسنا أنها جلبت لنا الرخص الكثيرة في حق المرضى ومن كان عليه المشقة في فعل الأعمال التعبدية. فمن كان الماء يضره ينتقل إلى التيمم، ومن كان القيام إلى الصلاة فليقعد لها قاعدة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ورمضان متى ما دخل علينا ووجد المريض من نفسه عدم القدرة على القيام به، قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا قس في سائر الأعمال التعبدية، كيف أن الله جل وعلا جعل الرخص في الشريعة، كل ذلك في سبيل الحفظ على أنفسنا التي بين جنبينا. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة وهي تطوف حول البيت، إلا أنها كانت مصابة بجذام، بأمر أو بمرض معدي، مرض معدي، فقال لها: يا أمة الله، يا أمة الله، هلا جلست في بيتك حتى لا تؤذي الناس، حتى لا تؤذي الناس؟ فمن كان مصاب بمرض أو علة يخشى من انتشاره بين خلق الله فليبقى في بيته ولا يؤذي عباد الله، فإن رخصة الله تشمله فلا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك التي بين جنبيك، بالمقابل لا تضر غيرك. ثم عباد الله، بعد الاهتمام بأمر دينك والاهتمام بأمر نفسك، عليك يا عبد الله أن تهتم بمن هم حولك من أولادك وأهلك، من أرحامك وقرابتك، من زملائك وجيرانك، ومن عامة المسلمين، كن معهم بإزائهم بجوارهم، مد لهم يد العون، وذلك بإعانتهم ومعاونتهم، فإن الأمور قد شقت على خلق الله، وإن الله جل في علا إنما يعامل العباد على حسب ما يكون معاملته مع خلق الله، فالجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا زالت معية الله معك بحفظه، بتأييده، بنصرك، بإنزال بمدد من عنده، متى ما كنت مع إخوانك المسلمين تعينهم في مصائبهم وتدفع عنهم ما استطعت من الضر الذي وقع بهم، فالله يكون لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. وإن العكس بالعكس، فإنه من أدخل الضرر والمشقة والعنت على أمة محمد فضيق عليهم الأمور كائنا من كان، من صغير أو كبير أو عظيم أو حقير، أيا كان حجمه وأيا كان أمره، فليعلم أن الله جل وعلا عدل يعاملك على ما تكن لأمة محمد. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا مجيب الدعوات، وقوموا إلى صلاتكم رعاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.